الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وإقبالا عليه جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتعرف على ربنا جل وعلا، فنسأله جل وعلا أن يقربنا إليه وأن يزيدنا شوقا إليه جل وعلا، وأن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. وهذا المجلس أيها الإخوة في حقيقته من منة الله علينا، ونعم ومعنا اليوم اسم الله المنان. وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. جلسوا يذكرون الله ويتفكرون في نعم الله تعالى عليهم وما من به عليهم. ونحن لما نتذاكر اسمه المنان جل وعلا ونتفكر في هذا الاسم، إنما نتفكر في نعم الله علينا حتى نزداد شكرا لربنا جل وعلا وعبودية لله تعالى. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. فهذا من منة الله تعالى على عباده، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا من فضله. هو الذي أجلسنا هذا المجلس بفضله ورحمته، وحبب قلوبنا لهذا المجلس، لمجلس العلم. ثم هو يباهي بنا الملائكة ونحن المذنبون المقصرون، ومع ذلك تأملوا في منة الله تعالى علينا. فهذا المجلس في حد ذاته هو تذاكر وتفكر في منن الله تعالى علينا، ونحن نتفكر في اسمه المنان. وقبل أن نبدأ بقراءة كلام الشيخ حفظه الله، كما اعتدنا أننا نذكر ما يتعلق ب هذا الاسم أو هذه الكلمة في اللغة العربية. يقول ابن فارس رحمه الله في كلمة من، قال: ترجع إلى أصلين. الأصل الأول القطع. تقول: مننت الحبل يعني قطعته، مننت الحبل يعني قطعته. والله تعالى يقول: فلهم أجر غير ممنون. ما معنى فلهم أجر غير ممنون؟ غير مقطوع. طيب ما معنى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ يعني ماذا يتربصون به وينتظرون به ماذا؟ نعم يعني الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني الموت. فالموت يسمى ماذا؟ بالمنون. المنون يعني الموت، لماذا؟ لأن الموت ماذا يفعل؟ يقطع عمر الإنسان. وأيضا في اللغة يقال المن هو الإعياء يعني التعب، المن يطلق على الإعياء التعب. لماذا؟ لأن التعب ماذا يفعل بالإنسان؟ يقطع حركته وسيره، فالمعي ينقطع عن المسير وعن الحركة. وبعضهم يدخل هذا كما نبه ابن فارس في الأصل الثاني على هذا، المن في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما معنى المن هنا؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. نعم نعم، أنت تفضل على من تصدقت عليه، تتصدق على فلان ثم ثاني يوم تقول له أنا الذي تصدقت عليك وأنا الذي أعطيتك، فهذا من يبطل الصدقة. لماذا سمي منا؟ لأنه ماذا يفعل؟ يقطع الأجر. فإذا تلاحظون أن هذه الكلمة ترجع إلى معنى القطع، وهذا من جمال اللغة العربية. وهذه الإخوة أحسن طريقة لحفظ يعني المفردات التي في القرآن مثلا، والكتاب الذي يهتم بهذا معجم مقاييس اللغة، هذا الكلام من عند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وكذلك تراجع كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. طيب، ابن فارس ذكر أصلا ثانيا وهو اصطناع خير، قال اصطناع خير، الأصل الثاني لهذه الكلمة اصطناع خير، يقال من يمن إذا صنع صنعا جميلا. وذكر الراغب في المفردات في هذه المادة، ذكر أن المنة هي النعمة الثقيلة يعني النعمة العظيمة تسمى منة. قال هذا يكون بالفعل وبالقول، قال يكون يعني هذا الامتنان إما بالفعل أو بالقول. قال بالفعل يقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله، يعني على الوجه الأكمل لا يكون إلا لله، لأن النعم التي تكون بين الناس الله تعالى هو الذي قدرها، وإنما ساقها الله تعالى على يد فلان إليك، وإنما هي في الحقيقة من الله. فهذا فلان حتى لو كان سببا في نعمة عظيمة عليك، فتذكر دائما أن الله تعالى هو الذي ساق هذه النعمة إليك بسبب فلان، فهو مجرد سبب. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأنت تشكر الناس، ولكن القلب معلق بالله تعالى ويشكر الله تعالى ويحمده دائما. فإذا الامتنان يمكن أن يكون بالفعل، وهذا أيضا يدخل في قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء في الحرب في أسر الحرب، الله تعالى يقول إيش فإما منا بعد، إيش معنى منا؟ تأمل إلى النعمة العظيمة هنا، هذا يكون فيه إيش؟ إطلاق سراح الأسرى بلا عوض، من؟ فلما كان فيه نعمة ظاهرة ما تأخذ عوض ولا تجعلهم مثلا عبيدا وإنما تطلقهم، فيسمى هذا منا. فإذا هذا ما يتعلق بالفعل. قال أو بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة، الذي عرفناه المن الذي يقطع أجر الصدقة مستقبح، هذا المن إذا كان بالقول كأنه يعني لما أعطاه النعمة أيضا بدأ يعيد ويفخر بأنه أعطاه كذا، فكأنه يعظم من إحسانه، فسمي ذلك إذن منا. قال هذا يستقبح إلا عند كفران النعمة، يعني إذا كفر النعمة فأنت تذكره بمعروفك مثلا، ولذلك يقال إذا كفرت النعمة حسنت المنة، إذا كفرت النعمة حسنت المنة. وهذا التذكير ما يكون من باب التفاخر، وإنما يكون من باب التنبيه وتذكير هذا الغافل بنعمة الله تعالى عليه حتى يستحي. وتأمل أيضا إلى قول الله تعالى المن وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قالوا هو ماذا؟ يعني قالوا هو كالطل ينزل على أوراق الشجر ويكون حلوا كالعسل، فالله تعالى ساق إليهم هذا الرزق بدون تعب منهم، فهذه منة من الله تعالى ونعمة عظيمة من الله تعالى لهم. فالشاهد أن هذه المادة ترجع إلى يعني هذه المعاني، وربما كان يعني اصطناع الخير يعني أيضا راجع إلى معنى القطع، لأن النعمة الثقيلة والعظيمة يعني يعني ممكن أن نتصور هذا المعنى، بحيث أن الذي يعني ينعم عليك بمنة عظيمة نعمة جليلة يقطع يعني يعني كنا نقول مثلا ماذا، يعني يجعل الإنسان يستحي فيعني يعترف بالعجز وأنه ما يوفي شكر هذه النعمة، وهذا فيه معنى الانقطاع، يعني يقطع كأنه يعني يقطع يعني أفعال هذا المحسن إليه من أن يشكر أو أن يفعل أو أن يجزي هذه النعمة، لأنها نعمة عظيمة وثقيلة، وهذا ما يكون إلا لله تعالى إذا من بهذا المن العظيم. فالله أعلم، قد يرجع هذا أيضا إلى معنى القطع، فالله تعالى يعني ينعم هذه النعم الجليلة على عباده فيعجزون عن شكره، فما لهم إلا أن يعترفوا بفضله جل وعلا وحده. قال وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد يعني كاسم في القرآن وإنما جاء في السنة. أما في القرآن جاءت آيات كثيرة في إثبات الفعل لله تعالى وأنه يمن على عباده جل وعلا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا دعاء جليل وثناء عظيم على الله تعالى. الإخوة، من المناسب أن يستفتح المسلم دعاءه بالثناء على الله تعالى كما هو الأدب في الدعاء، فمن هذه الأنواع في الثناء هذا النوع، ففيه ثناء عظيم على الله تعالى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. فهذا الاسم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اسم الله الأعظم الإخوة مر معنا البحث فيه في بداية الكتاب، وعرفنا أن الراجح في اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، هذا أقرب الأقوال. لذلك يعني جاء هذا الحديث في اسم الله الأعظم، وجاء حديث آخر تماما بنفس هذا اللفظ، لكن سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالجامع المشترك بين هذين الدعائين هي صفة الألوهية، أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، لأنه قال هنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وكذلك في الدعاء الآخر. وطبعا هذا واضح، لأن لفظ الجلالة الله معناه المعبود الحق، فالمعبود الحق لا يكون معبودا إلا إذا جمع كل صفات الكمال والجلال والإحسان. فلذلك كان هو الاسم الأعظم لله جل جلاله. وبعض العلماء يذهب إلى أن الاسم الأعظم يعني ليس اسما واحدا، وإنما الأسماء الجامعة تدخل في اسم الله الأعظم، والله أعلم. وفي هذا الثناء الإخوة أو هذا التوسل إلى الله تعالى، يعني تتوسل إلى الله تعالى باسمه المنان، وهذا مهم للداعي الإخوة، لما تدعو الله تعالى وتذكر هذا الاسم في دعائك، فهذا يجعل في قلبك قوة الرجاء، ويجعل في قلبك حسن الظن بالله، وأن الله تعالى سيجيب دعوتك لأنه المنان جل جلاله. فيحرص المسلم على أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم كما جاء في هذا الدعاء. قال: والمنان هو كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان، كما مر معنا النعمة العظيمة والثقيلة، بحيث أن الذي أحسن إليه ينقطع عن أن يشكر أو أن يعني يجزي هذه النعمة. قال: الذي يدر العطاء على عباده ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراما، ولا مان على الإطلاق إلا الله وحده. قال: ولا مان على الإطلاق إلا الله وحده الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. الله تعالى يعطيك قبل أن تسأله. له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه. له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا. فإذا يعني نثبت الأمرين لله تعالى، المعنيين في اسمه المنان: المنان الذي هو كثير العطاء وعظيم المواهب واسع الإحسان، ثم كذلك هو يمن على عباده يعني يتفضل عليهم. وهذا بالنسبة لله تعالى مدح وثناء، بخلاف الإنسان إذا صدر منه التفضل على غيره كما عرفنا في غير وقت كفران النعمة يكون ذما في الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان الإخوة لما يعطي أخاه نعمة مثلا ثم يتفضل به أو يتفضل بها عليه، فهو في الحقيقة مذموم. لماذا؟ لأنه لا يملك هذه النعمة ملكا حقيقيا، هو ما له شيء في هذه النعمة إلا أنه تسبب في هذا، والأمر كله لله، هو الذي تفضل، هو الذي أعطى، هو الذي منع. فكونك أنت تأتي تتفضل تقول هذا مني أنا، كأنك يعني تنسى أن الله تعالى هو الذي تفضل وهو الذي أنعم، وكأنك تنسب هذه النعمة إلى نفسك، وأنت الذي يعني صنعتها وأتيت بها بقوتك، وهذا ينافي يعني الشكر لله تعالى، وينافي الاعتراف بأن هذه المنة والنعمة من الله تعالى. وذلك كان هذا مذموما إذا صدر من الإنسان. ثم كذلك لا شك أنه يثير البغضاء بين الناس، بخلاف ما إذا صدر من الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي تفضل علينا بكل شيء، هو الذي يعني فضله عظيم، وهو واسع الإحسان جل جلاله. فإذا صدر هذا من الله فهذا يستحقه جل وعلا، هذا حق. وكذلك هذا المن من الله تعالى على عباده يثير في قلوب العباد محبة الله تعالى، لما يتفضل الله تعالى علينا ويعني كما يعني جاء في الآيات والأحاديث يعني أن الله تعالى تفضل على عباده، وكما سيأتي معنا. فيشعر المسلم لما يسمع كلام الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولما يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فأنت تشعر في نفسك بماذا؟ بعظيم رحمة الله تعالى بك، وأن الله تعالى اختارني من بين المليارات المليارات من الناس وتفضل علي بنعمة الإسلام، فتشعر بالحياء من الله، تشعر بمحبة في قلبك لله تعالى، تزداد هذه المحبة بمن الله تعالى عليك. فإذا هذا بالنسبة إلى الله تعالى كمال، ولكن بالنسبة إلى الإنسان تكون هذه الصفة صفة نقص وذم، وهذا مثل اسم الله تعالى المتكبر مثلا وغير ذلك. طيب، قال: له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا، وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وسعة رحمته وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. ومن عظيم منه سبحانه هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام. هذه أعظم منها الإخوة، وأعظم نعمة نعمة الهداية. قال: ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم من الوقوع في الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، كما قال الله تعالى: أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تأمل كيف قال: كتب في قلوبهم الإيمان، كأن الإيمان نقش نقشا في القلوب فلا يتغير ولا يذهب ولا يزول. هذا من أعظم منة الله تعالى على عباده. وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه. فلا بد من شهود هذا الإخوة دائما في كل أمر، وهذا مر معنا في اسم الله الأول، أن تنظر إلى أولية الله تعالى قبل كل سبب. فالله تعالى هو الذي تفضل عليك أولا، سماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه. يعني الله تعالى تفضل عليك بنعمة الإسلام وأنت كنت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كنت لا شيء، والله تعالى كتبك في اللوح المحفوظ أن فلان مسلم، وأنت كنت لا شيء، فالله تعالى ذكرك قبل أن تخلق، وأنعم عليك بهذه النعمة قبل أن تخلق، فماذا تريد؟ فهذه منة عظيمة من الله تعالى عليك. ولذلك لو نقرأ هنا كلام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في أول الكتاب صفحة 29 على الطبع القديم هذه، لأنه ذكر في ضمن كلامه يعني اسم الله المنان، فلو نذكر يعني شيئا من ما ذكره. قال رحمه الله: فمن جل الله سبحانه صدأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها، أصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه، يقول: أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. من الذي جعلك طالب علم؟ من الذي جعلك مستقيما على السنة؟ هل كان هذا منك ابتداء بسبب منك أنت ابتداء، ولا هو أولا فضل الله تعالى عليك، هو الذي حبب إليك هذا ومن عليك بهذا أولا وفقك لهذا الخير، فبعد ذلك أنت استقمت وطلبت العلم؟ فتذكر هذه النعمة، فإذا تذكر هذا، تأمل كيف يقول ابن القيم، يصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله، يعترف دائما. وذلك بعض السلف يقول الشكر، يعني في تعريف الشكر يقول حقيقة الشكر معرفة العجز عن الشكر. الشكر حقيقته معرفة العجز عن الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه ودعائه، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، مهما شكرتك وذكرتك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، أكثر الناس استغفارا، أنه يعلم أن ما هو فيه من عبادة وطاعة وأعظم خير إنما هو فضل من الله تعالى. ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وهذا والله الإخوة من أعظم ما يجعل البركة في أعمالك وفي علمك، لما تنسب النعمة إلى الله تعالى، لأن الله يقول ولئن شكرتم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فطالب العلم الإخوة إذا عاش بهذا القلب في طلب للعلم ما يكون في قلبه عجب بنفسه، لأن مثل أحيانا يدخل العجب الإخوة في القلوب بدون شعور، لما تزداد علما وتكون ما شاء الله أرفع من غيرك وعندك معلومات وتعلم وربما تفتي غيرك وكذا ويرجع إليك الناس، ربما يدخل في قلبك شيء من هذا من العلو والعجب وأن تغتر بنفسك. لكن إذا تذكرت دائما هذا الأمر وأن الله هو المنان عليك حقا وأنك أنت لا تساوي شيئا، والله تكون دائما متواضعا مخبتا لله تعالى مستغفرا ربك جل وعلا مهما بلغت في علمك وفي عملك. فهذا من أعظم ما يجعل البركة في أعمالك وعلمك. قال فهو لا يشهد غير فضل مولاه ولا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر. قال تكلم، يعني هو كان يتكلم عن الفقر إلى الله، فقال بحقيقة الفقر بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين، أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال، يعني الذي يشهد هذا المشهد يعني يكون عنده دائما تذكر لنعمة الله تعالى عليه قبل كل شيء وأن الله هو المنان، يستفيد ماذا؟ يقول أولا الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها، فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها فانيا عن رؤيتها، فيسلم من رؤية أعماله، أنا فعلت وأنا كذا حفظت وأنا تعلمت وأنا علمت، لا، وأنا قمت الليل وأنا صمت وأنا كذا، لا، تسلم من رؤية الأعمال والتمدح بها ونعم، وإنما تستغرق في مطالعة فضل الله تعالى عليك. قال الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال، أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها، فإن الحال، تكلم عن الحال وكذا، المهم يعني قريب من المعنى الأول، أنه حتى كذلك في يعني أحواله دائما يشعر بفقر في نفسه، يشعر بانكسار، يشعر بتواضع في كل أحواله، وأنه ما له يعني إلا فضل الله تعالى. قال فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب وثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر أنانيتها قال لأنها جاهلة ظالمة، وهذا مقتضى الجهل والظلم. فإذا وصل إلى القلب، وهذا الشاهد، أنا ذكرت هذا الكلام لأجل هذه الكلمة فقط، قال فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم المنان مع اسمه الأول الذي هو الذي سبق كل شيء فتفضل عليك بهذه النعم قبل كل شيء، قال: ذهل القلب والنفس به، وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه الذي يقول أنا فعلت وفعلت، فهذا ينقطع عن مطالعة المنة. نعم، إلى آخر يعني كلام في هذا الباب. المهم الإخوة يعني أن المسلم إذا يعني دائما عاش مع هذا الاسم يعني يثمر له يعني هذا الاسم هذه الثمرة الجليلة، أنه يسلم من العجب الذي هو من يعني أشد أمراض القلوب، يتسلل على القلوب يعني بدون شعور، ويعني يورثك هذا الاسم يعني دوام الافتقار إلى الله تعالى ودوام الانكسار والاكثار من الاستغفار لله تعالى. قال يذكر الآن منن الله تعالى على عباده، قال: وتعرف إليهم بأسمائه، قال: وأعطاهم قبل أن يسألوه، قال: تعرف إليهم بأسمائه وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم. يعني هذا من منة الله علينا، هذا الآن هذه الأسماء الحسنى لما ندرسها الإخوة، الله تعالى تفضل علينا بأن عرفنا على نفسه وعرفنا على نفسه بهذه الأسماء التي تطيقها عقولنا ونعلم شيئا من معانيها ولا ندرك كل المعاني، فهذا من رحمة جل وعلا. وإلا لما تتفكر في عظمة الله، ويكفيك فقط أن تتفكر مثلا في قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الإنسان ما يمكن أن يرى الله تعالى في الدنيا لعظمة الله وجلاله وكماله، فمع ذلك تأمل كيف أن الله تعالى من منة علينا أن جعل هذا المخلوق الضعيف قادرا على أن يتعرف على رب جل وعلا، بل ويقرأ كلامه حقيقة هذا القرآن. هذا من منة الله علينا. هذا القرآن إخوة حقيقة كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تأمل كيف أن الله تعالى يسر لهذا الإنسان القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تستطيع أن تحرك لسانك بهذا القرآن، هذه نعمة عظيمة، وأن يقوم في قلبك معاني القرآن، تقوم في قلبك معاني القرآن وتتدبر القرآن وتتفكر في معنى كلام الله تعالى، هذه منة عظيمة من الله تعالى. فإذا هذه الشريعة وهذا الدين نعمة من الله تعالى علينا. لما تعرف إلينا بأسمائه وأمرنا بما أمرنا، كل هذا نعمة من الله تعالى علينا. قال: ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه لما قل: يا أيها الذين آمنوا. ايش تريد بعد هذا الشرف؟ الله يخاطبك بهذا الخطاب. قال: ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال. في القرآن كله وصايا وأوامر ونواهي، كلها لأجل الإنسان. اليوم كنت أقرأ في قول الله تعالى يعني: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. يعني يقول سبحان الله، انظر إلى يعني كرم الله تعالى، ويعني كما نقرأ منة الله على عباده، حتى إنه يعني أمر الأولياء بأن يعلموا أطفالهم أن لا يدخلوا عليهم إلا بعد الإذن في هذه الساعات الثلاث: من بعد صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العشاء، لأنها عورات. الإنسان يكون مع أهله وربما يعني ألقى ثيابه، فحتى الصغير لابد أن يتعلم الإذن على أبيه وأمه في هذه الساعات. شوف كيف الدرجة، الله تعالى كيف يعني كيف أن الله تعالى يعني أراد لعباده الخير والستر ويعني الراحة في حياتهم، السعادة والطمأنينة. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني عموما في كل وقت. وفي كلا الآيتين يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات، في الموضع الأول، والله عليم حكيم. ثم رجع نفس الآية قال: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذا البيان نعمة من الله علينا. انظر إلى الآداب، حتى هذا الأدب الدقيق الذي يعني يمكن ما يأبى له الناس، لكن هكذا. فما بالك بالأحكام العظيمة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات في البيع والشراء والحدود والنكاح والأخلاق. فالأمر الإخوة، هذا الدين دين عظيم ومنا من الله علينا. قال: وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال. انظر أمثال القرآن ما أجملها وما أعظمها، كل لأجل أن يقبل الإنسان على ربه جل وعلا. وسع لهم طرق العلم، طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه. القائل سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقائل جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة ومننه الجزيلة. وهذا الإخوة من أنفع ما يكون للقلب، أن تتذكر نعم الله تعالى، لأنه يعني كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: لا أضر على العبد من ملله نعم الله عليه، لا أضر للعبد من ملله نعم الله عليه. أن يمل العبد النعمة التي هو فيها. كيف يمل النعمة التي هو فيها؟ لأنه قد ألفها وتعود عليها، فما يشعر أنها نعمة، وإذا ما شعر أنها نعمة ما يشكر الله عليها. إيش يعني؟ نحن مسلمين، نحن من أهل السنة، عندنا المال والأهل والأمن، فما يشعر أن هذه نعم من الله. فتجده ما يتمسك بدينه ولا يتعلم، ما يحرص على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة وعلى تعلم الدين. بينما تجد الكافر الذي يعني ذاق المرارة والشقاء والتعاسة في حياته ثم أسلم، يرى عظيم نعمة الله عليه بنعمة الإسلام. تجده كيف يقبل على الإسلام وتمسك به، لأنه شعر بهذه المنة. طيب أنت كيف تشعر بهذه المنة؟ تراجع نفسك، تنظر في دينك، كلما تعلمت دين الإسلام وشريعة الإسلام ازددت فرحا بهذا الإسلام، ازددت معرفة بنعمة الله تعالى عليك. فمثلا يقول هنا: فقد ذكر سبحانه عباده بمنة الهداية لهذا الدين. وهذه أعظم نعمة، نعمة الهداية لدين الإسلام، والإخراج من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر برب العالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ما تقتل أي واحد، تبين مسلم ولا كافر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تقول لك أشهد أن لا إله إلا الله أنا مسلم، تقول لا لست مسلم، وأنت تقول هذا تخوفا كما حصل لأسامة رضي الله عنه. لا، قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا، تريدون الغنائم وما عند من مال، قال: فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، جعلها قاعدة في حياتك، كذلك كنتم من قبل. يعني بعض الصحابة كانوا كفارا فهداهم الله للإسلام، كذلك كنتم من قبل. كذلك أنت تحاسب نفسك، كثير منا الآن ما كان على استقامة منذ نعومة أظفاره، يعني كان قد يعني وقع في بعض المعاصي وكان بعيدا عن الله ثم هداه الله. كذلك كنتم من قبل، فاشكر الله على هذه النعمة. فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، كما جاء في يعني شأن الأعراب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن آمنا بك ولم تؤمن بك بنو فلان وأسلمنا، وأخذوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله وحده جل وعلا. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أعظم منة الإخوة من ربنا جل وعلا علينا، أن جعلنا مسلمين. ولذلك لابد أن تتفكر في هذه النعمة العظيمة. يعني السلف رحمهم الله تعالى كثيرا ما يربطون الآيات الواردة في النعمة بهذه النعمة. مثلا مجاهد رحمه الله فسر قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: النعمة الباطنة ماذا؟ قال: لا إله إلا الله. هذه النعمة التي تخفى على كثير من الناس. لما أنت تقرأ الآن أو تذكر هذه الآية أمام يعني عامة الناس: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أول ما يخطر بالبال نعم المال والصحة والولد والدنيا لكن انظر كيف مجاهد فسر هذه الكلمة، فسر هذه الآية بإيش؟ بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه أجل نعمة، وما يطمئن القلب والله إلا بهذه الكلمة. لما ما يكون في حياتك إلا هذا المقصود، الله تعالى هو مقصودك، هو المعبود وحده، هو الذي تحبه حبا عظيما ويتعلق قلبك به ويشتاق لله تعالى، تعيش في طمأنينة وراحة وسعادة. فهذه أعظم نعمة، أن جعل الله تعالى قلبك متعلقا بالله وحده. انظر إلى أصحاب المعاصي والذنوب، ولما تتعلق القلوب بالدنيا، هذا قلب معلق بالنساء وهذا بالمخدرات وهذا بالمسكرات، تارة هكذا وتارة هكذا، وهذا خلف المال يلهث وهذا خلف الكرة، وشقاء وآلام ونكد في الحياة وهموم. لكن أنت الحمد لله الله تعالى أعطاك هذه النعمة، نعمة طلب العلم والهداية للإيمان والإسلام. ثم قال: وذكر سبحانه بمنة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وإكرامه هذه الأمة ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني تذكر وتفكر في حياتك مثلا الآن، لو أنه لا تعرف شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط يعني مثلا عرفت الله تعالى وعرفت أن الله هو الخالق الرازق فهو المعبود وحده جل وعلا، تريد أن تعبد الله، نعم تعبد الله وتعظم الله تعالى، لكن ما تعرف شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأفعال التي تقربك إلى الله، كيف ستعيش هذه الدنيا؟ لا تعرف كيف تصلي وما هي الصلاة وما أوقات الصلاة، ولا تعرف الوضوء ولا تعرف الغسل ولا تعرف الآداب، آداب الطعام والشراب والنوم واللباس وآداب المعاشرة والأخلاق الحسنة، لا تعرف يعني المعاملات والبيع والشراء وأحكام البيوع، ما تعرف أحكام النكاح، ما تعرف يعني هذه الأمور في الحياة كلها غير موجودة، كيف يعيش الناس؟ في ظلمات في ضلال مبين كما قال الله تعالى. إذن هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة. ولما جعلنا الله تعالى من أتباع هذا النبي الكريم، وشرعه أكمل شرع وأجمل شرع وأعظم شرع، فأنت تنتسب إلى أعظم نبي، فكنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا يعني فضل عظيم ومنة عظيمة من الله تعالى. فلذلك الإخوة يعني شكر هذه النعمة يكون يعني بالإقبال على دين الإسلام، بالإقبال على تعلم السنة، تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مذاكرة السنة والتمسك بها في ظاهرك وباطنك في كل شؤونك. واعلموا أن فيكم رسول الله، هذه نعمة عظيمة، كأنك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تتبع سنته صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، طيب، ثم قال: وذكر سبحانه بمنة التمكين لأنبيائه عليهم السلام ولعباده المؤمنين، قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. إذن هذه نعمة عظيمة، منة عظيمة، أن يمكن الله تعالى للمسلمين في الأرض فيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون دين الله على الأرض. هذه نعمة عظيمة الإخوة. كم من الآن من الشعوب من لا يشعرون بهذه النعمة فيسخطونها، فإذا سخطوا هذه النعمة وإن كانوا في ضيق من العيش ارتفعت هذه النعمة عنهم، فبعد أن كانوا يعني كانوا يصلون في المساجد بطمأنينة وكانت دروس العلم مقامة مثلا، بعد ذلك يختفي كل هذا ويتحول المجتمع إلى مجتمع فتنة وقتل ونهب واغتصاب، ويضيع الدين وتضيع الدنيا. هذا الذي نراه في يعني هذه الفتن والمظاهرات. ولكن المسلم يشكر نعمة الله تعالى عليه. التمكين ما يشترط أن يكون تمكينا يعني في كل الجوانب. نحن الآن في بلادنا هذه والله الدين ممكن له في الأرض الحمد لله، تمكين عظيم وواضح والحمد لله، المساجد مفتوحة والدروس تقام فيها والصلوات ويعني السنة ظاهرة والحمد لله، تظهر السنة في المجتمع ما أحد يستطيع يتكلم عليك، والحجاب والنقاب ظاهر في المجتمع ما أحد يستطيع أن يعترض الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. فشكر هذه النعمة الإخوة يكون باتباع الطريق الشرعي في الإصلاح، إن كنت تريد المزيد من التمكين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بالصبر بالاجتهاد والمصابرة في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى، بهذا ينتشر الخير. ثم تم كيف قال: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، لأن هذا هو أصل هذه النعمة، نعمة التمكين. والآن مقصد الآيات أن تبين نجاة موسى وهارون وقومهما من فرعون من كرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين، لكن تأمل القرآن ما يترك يعني الأصل مهملا، بل يذكر الأصل، أصل النصر والتمكين: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. تأمل، ما قالوا نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، أول مرحلة ماذا قال؟ ونجعلهم أئمة، أئمة في الدين. التمكين ما يأتي، التمكين الذي يريده الله ليس الذي يريده الناس، لا، الناس يريدون تمكينا في الدنيا وسعة رزق في الدنيا، لكن التمكين الذي يريده الله أن يقام دين الله في الأرض ما يأتي بدون علماء وأئمة، لابد أن يكون هناك علماء، ولا كيف سيقام دين الله تعالى في الأرض؟ من سيعلم الناس الدين؟ لابد أن يكون هناك علماء ودعاء إلى الله تعالى يعلمون الناس الدين. فقال: ونجعلهم أئمة. بعد ذلك قال: ونجعلهم الوارثين. فنحن الآن نعيش هذه المرحلة، ونجعلهم أئمة، نريد التمكين ووراثة الأرض، علينا أن نجتهد في هذا، هذا يكون داع إلى الله وهذا إمام وهذا كذا، وهكذا ينتشر الخير ويتغير المجتمع بإذن الله، ويزيدنا الله تعالى من بركته وفضله. قال: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: وذكر بمنته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من النار واستشعارهم لهذه المنة العظيمة والفضل الكبير. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني كانت تقرأ هذه الآية في صلاة الضحى، فدخل عليها القاسم بن محمد بن أبي بكر فيعني سمعها تقرأ فجلس عندها وهي تكرر هذه الآية وتبكي، ثم خرج إلى السوق لحاجته ورجع وهي تكرر هذه الآية وتبكي. تستشعر منة الله تعالى عليك، وهكذا أهل الجنة يشعرون بهذه المنة العظيمة. سبحان الله، كيف يكون حال هذه القلوب، قلوب المؤمنين إذا رأوا نعيم الجنة بأعينهم ودخلوها، كيف يكون الحال، بماذا يشعرون في نفوسهم، كيف تكون منة الله عليهم. يعني شعور ما نتصوره الآن يا إخوة، ما ندركه الآن. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد جاء في الحديث الصحيح كما في صحيح الترغيب جلد الثالث 525، يعني في الحديث الطويل في فضل الجمعة، وأن يوم الجمعة هو يوم المزيد في القيامة في الجنة، فيه قال فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظر إلى وجهه، فينظر المؤمنون إلى الله تعالى وهم في الجنة قد اجتمعوا في يوم المزيد. قال فيقول الله تعالى أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي فسلوني. فانظر كيف يعني يمتن الله تعالى على عباده، يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي فسلوني. قال فيسألونه الرضا فيقول عز وجل رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة بحسب هذا الوقت. فهكذا منة الله تعالى على المؤمنين عظيمة ما تخطر بقلب بشر في الجنة كما هي في الدنيا الآن، نعمة عظيمة ومنة جليلة. قالوا من عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي المن والعطاء صاحب الهبة والنعماء أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه وأن يشكره على فضله وعطائه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده وأثنى على عباده الشاكرين ووعدهم بأحسن الجزاء وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاء وحارسا وحافظا للهبة والنعماء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإخوة الآن نحن في نعمة عظيمة أنعم الله علينا بهذه النعمة أن جعلنا من طلاب العلم مثلا، فمن تمام شكر هذه النعمة أن نزداد طلبا للعلم تمسكا بالدين والاستقامة، لا أن يكون طالب العلم يعني من أكسل الناس في طاعة الله وفي عبادة الله، والله هذا فيه عدم شكر هذه النعمة، لأن العلم إنما يراد به العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فطالب العلم إذا أراد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة عليه بقيام الليل، عليه بصيام النهار، ونحن في شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في هذا الشهر، عليه بأن يبذل هذا العلم لله تعالى، أن يعلم أهله، يعلم الناس الخير، ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وإلا ربما يكون هذا العلم حجة عليك إذا ما كنت تستعمل بهذا العلم ولا تعلم لغيرك. إذن لا أنت استفدت ولا أفدت غيرك، ما الفائدة؟ فإذن عليك أن تحرص على أن تعلم هذا العلم، تعلم أولادك، تعلم زوجتك، تعلم أهلك، أمك وأباك، تعلم إخوانك، كلهم بحسب ما يتعلم. تعلم اليوم آية، تعلم هذا الاسم تذكرهم بنعمة الله عليهم مثلا. وهكذا أيضا تحرص أن تمتثل وأن تفعل تعمل بما تتعلم. ولذلك الإخوة الذي يخلص في طلب العلم يهتم أول ما يهتم بالأمور العملية في حياته، يعني ما يليق بطالب علم مثلا يحفظ متون في مثلا النحو أو الفقه أو الأصول ثم هو الأذكار اليومية ما يحفظها مثلا، ما الفائدة؟ تتعبد الله بهذا العلم، أول ما عليك أن تحفظ أو أن تتعلم هذه الأمور، كيف تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار التي يقولها إذا دخل المسجد، إذا خرج المسجد، إذا ركب السيارة، إذا دخل الخلاء، خرج من الخلاء، أذكار الطعام، وأذكار اللباس، أذكار الصباح والمساء، يتعلم هذا، يحفظ هذه الأحاديث والأذكار ويقولها، وهكذا يبارك الله تعالى لك في علمك. فإذا نتعلم أو يعني نحرص على هذه النعمة. جعلك الله من يحفظ القرآن، عليك أن تعرف قدر هذه النعمة، والله نعمة جليلة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بعد ذلك ما تهتم بهذه النعمة؟ كيف الله تعالى ينعم عليك بحفظ القرآن؟ وأنا واقع في هذا، أول من يتكلم أو أول من يقع في هذا، والله يعني أنا واقع فيه، بحيث أن الإنسان يعني يتساهل في تلاوة القرآن ومراجعة القرآن حتى ينسى القرآن، ثم إذا أراد أن يقرأ ما يستطيع أن يقرأ يعني من حفظه إلا إذا راجع الصفحة مرات ومرات. هذا من التقصير في شكر هذه النعمة. بل والله إذا أنعم الله عليك بحفظ القرآن، عليك أن تثبت هذا القرآن في صدرك، ولو أن تقوم الليل وأن تقضي الساعات الطويلة في الحفاظ على هذه النعمة، وإلا توشك أن تزول عنك هذه النعمة. حتى قال بعض السلف أنه يعني ما حفظ أحد القرآن ثم نسيه إلا بذنب. فعليك أن تعرف قدر هذه النعم الجليلة. ثم يقول: وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله ومنته سبحانه في معصيته. لأن الإخوة حقيقة الشكر كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. أما الذي يستعمل النعمة في معصيته لا، هذا ما شكر الله. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لماذا قال قليلا ما تشكرون؟ مع أن كثير من الناس يلهج بالحمد والشكر، ولكن لما تنظر بعينك إلى الحرام وتسمع بأذنك الموسيقى والمحرمات وتتكلم بالغيبة، فأنت ما شكرت الله أبدا على هذه النعم، ما تكون من الشاكرين. لذلك الله تعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. الشاكر ما يكون شاكرا إلا إذا استقام على طاعة الله ولم يصر على معصية الله. نعم يقع في المعصية توب إلى الله، أما أن يصر ويستخدم هذه النعم في معصية الله لا. الله الإخوة، هذه نعم جليلة، نعمة البصر واللسان والسمع، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حتى شكى بعض الناس إلى يعني أحد علماء السلف أو يعني علماء نعم العلماء، فقال يعني يشكو له الحاجة، فقال له: أتريد أن يكون يعني لك 100,000 درهم بسمعك؟ قال: لا. قال: تريد أن يكون لك 100,000 درهم ببصرك؟ قال: لا. أتريد أن يكون لك 100,000 درهم بيديك؟ قال: لا. ما يستغني لسان عن هذه الأعضاء. فقال: إذن أرى عندك 200,000 وتشكو الحاجة. الإنسان الإخوة يحرك يعني قلبه مع هذه النعم دائما، يكون يعني شاكرا لله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الدعاء العظيم، يقول: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. تأمل كيف يقول لك شكارا، هذا في رواية، جاء في رواية لك شاكرا، لكن في رواية لك شكارا بصيغة المبالغة. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر بالعمل. حتى ما يعني يستأنس به هنا أنه قيل لبعض السلف يعني: لو أن الإنسان أكل حتى ملأ بطنه فما شكر هذه النعمة؟ قال: يقوم ويصلي حتى يعني يعني تنفذ قوته ويذهب ما في بطنه، يعني يكون هذه القوة تكون في طاعة الله. فالشاهد من هذا الإخوة أن حقيقة الشكر ما تكون بالعمل، هذا هو الحد الفاصل. أما إنسان يشكر بلسانه ثم ما يعمل بجوارح فهذا يعني ليس بشكر في الحقيقة. قال: وأن لا يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده، وهو الله لا شريك له، خلاف من قال الله عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من معاني ينكرونها يعني ينسبونها إلى غير الله، وأكثرهم الكافرون، فيقولون: مطرنا بنوء كذا، ويعني هذا بعلمي وهذا باجتهادي وهذا بخبرتي. قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال: أي بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. فهذا يعني من المصائب الإخوة، الإنسان ما يعجب بنفسه دائما يكون يعني شاكرا لربه جل وعلا. قال: فاللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت. طبعا من آثار هذا الاسم الإخوة أن يعني كذلك يحسن المسلم إلى غيره من الناس، من آثار هذا الاسم والتعبد لهذا الاسم، كما أن الله تعالى واسع الإحسان، فكذلك أنت يعني تحسن إلى الناس يعني إحسانا واسعا. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. في فتح مكة أعطى أبا سفيان 100 بعير، وأعطى صفوان يعني 300 بعير، 300 بعير لشخص واحد يتألف يعني قلوبهم للإسلام. هكذا المسلم يعني يكون محسنا إلى الناس، يكون واسع الإحسان إليهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. طبعا الإخوة بالنسبة لهذا الدرس، يعني سيكون هذا الدرس وهذا المجلس يعني آخر مجلس في هذه الفترة ما قبل رمضان، ثم نكمل إن شاء الله يعني درس الأسماء الحسنى بعد رمضان إن شاء الله. سنتواصل إن شاء الله بمسجات يعني رسائل، لكن في الغالب يعني الأسبوع الأول أول سبت ما يكون في درس بعد العيد، الذي بعده إن شاء الله يكون هناك درس. وإن شاء الله يعني سنبدأ يعني في أحاديث الصيام من بلوغ المرام، يعني ابتداء من يعني اليوم بعد صلاة العشاء كما نبهنا يعني في الدرس الماضي، سنبدأ إن شاء الله يعني من اليوم بعد صلاة العشاء في باب الصيام من كتاب بلوغ المرام، ثم في الدرس في الأسبوع القادم سيكون درس بلوغ المرام يعني من كتاب الصيام بعد المغرب بعد العشاء، حتى يعني ننتهي من أحاديث الصيام قبل رمضان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.